الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فنكمل هذا التعليق على بعض الأحاديث المنتقى من كتاب الشهاب للإمام القضاعي عليه رحمة الله. وحديث اليوم هو الحديث رقم 55، الحديث رقم 55، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعم. وفي معنى هذا الحديث أيضا الحديث رقم 61، وفي معنى هذا الحديث الحديث رقم 61، وهو: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أما الحديث الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعم، فالمطية هي الدابة التي يركبها الإنسان ليتوصل بها إلى مبتغاه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس وسيلة و طريقة للوصول إلى المبتغى أن يجعل الإنسان عبارة زعم هي الوسيلة التي يتوسل بها إلى مبتغى. إيش المقصود بزعم؟ يعني أن الإنسان في بعض الأحيان قد ينقل أقوالا أو أخبارا هو نفسه ربما يعرف أنها ليست صادقة، أو في أقل الأحوال لا يعرف صدقها من كذبها، لكن لأنه يريد أن يثبت شيئا بهوى نفسه فيفرح بهذا الخبر الذي يعرف أنه كذب أو الذي يشك في صدقه ليتوصل به إلى ما يريد. فمثلا بينك وبين شخص عداوة، فلا تدري كيف تذم هذا العدو، لا تعرف فيه شيئا يستحق الذم إلا أنه عدو لك، فتسمع أحد الناس يتهمه بتهمة ربما تعرف أنت نفسك أنها تهمة باطلة، أو في أقل الأحوال لا تدري صدق هذه التهمة من كذبها، فتقول: زعموا أن فلان فيه كذا وكذا، زعموا أن فلان، أي يحكي الناس، يقول الناس، هي زعم هنا بمعنى حكى، قال الناس، قرأت في الأخبار، في الصحف، سمعت في وسائل الإعلام التي كثير منها كذب وغير صدق وأنت تعرف ذلك، أنهم قالوا كذا وكذا. وتظن أن مجرد تناقل بعض الناس للخبر أن هذا يجيز لك أن تنقله، ولا تدري، تدري أو لا تدري، كل واحد سواء كنت تدري أو لا تدري، أن نقل الأخبار التي غير متثبت منها والتي ربما تسيء إلى بريء أن هذا لا يجيزه شيء، ولو كنت أنت لم تفتري هذه الفرية أو لم تفتري هذا الخبر، حتى لو افتراه غيرك هذا لا يجيز لك نقل الافتراء، بل ربما شاركت الكاذب الأول في الإثم وكنت شريكا له في الإثم فيما لو نقلت خبرا لم تتوثق منه وهو كذب. فكيف إذا كنت تعرف يقينا أنه كذب ومع ذلك تعتمد أنه قد قيل وتظن أن هذا يجيز لك نقل الأخبار الكاذبة لتحقيق هوى نفسك؟ فقوله عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعم، أي طبعا بئس عبارة ذم، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام يذم الشخص الذي يجعل طريقته في نقل الأخبار الكاذبة التي يريدها لإشباع هوى في نفسه أن ينقل أخبار الناس وأقوال الناس التي لم يتثبت من صحتها ولم يتأكد من صدقها، فهذا خلق ذميم ينبغي على المسلم أن يحترس منه ولا يجعل لتلبيس الشيطان عليه بهذا الخلق سبيلا، فإن تناقل الناس للأخبار الكاذبة لا يجيز لك أن تنقلها، بل تناقل الناس الخبر الذي أنت تشك في صحته مجرد تناقلهم له لا يجيز لك أن تعينهم على هذا التناقل. وأنتم تعرفون خبر النبي أو خبر عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، كان من أحد أهم الدروس التي استفادها المسلمون من ذلك الحدث الشديد والعظيم والمهين هو أن أدبهم الله عز وجل بعدم جواز تناقل الأخبار حتى يتثبتوا من صحتها، في قوله تعالى مثلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. المقصود أن في هذا الحديث، وسنقف أيضا مع الحديث الآتي قليلا، أدب مهم جدا يتعلق بالشائعات، وأنه لا يصح للإنسان أن يعين على إشاعة الشائعات الكاذبة. وفي الحقيقة إن المجتمعات الناضجة والمتحضرة لا تجد فيها في العادة سوقا رائجا للشائعات، إنما تشيع الشائعات في المجتمعات التي يشيع فيها الجهل والتي ليس عندها مقاييس لنقد الأقوال وتمييز صدقها من كذبها، وكأن كل قول قيل يستحق أن ينقل، وهذا غير صحيح. ينبغي أن يكون عند الإنسان قدرة على التمييز بين الأخبار التي تستحق النقل والأخبار التي يجب أن تمات ولا تنقل، فلا بد أن يكون عند الإنسان قدرة على التحليل. ونحن اليوم في الحقيقة مع هذا الانفتاح العالمي على وسائل الإعلام المختلفة أصبح هذا الأدب في غاية الأهمية. ليس كل ما ينقل في وسائل الإعلام صحيح، وهذا طبيعي لأنك حتى تجد أن وسائل الإعلام متناقضة، مثلا قد تجد وسائل إعلام بلد ينقل الخبر بطريقة وتجد غيره ينقله بطريقة أخرى، هنا يتهم عدوا خارجيا بأنه أثار الفتن، وهنا يدعي بأن الدولة هي التي تستبيح الشعب وتقتل شعبها، والأخبار متناقضة جدا. العاقل هو الذي يزن الأخبار الزنا الصحيحة ويعرف صدقها من كذبها، ولا يتلقف أي خبر يسمعه ويحكيه، بل لابد أن يحاول أن يتحرى في نقل الأخبار. والإساءة في نقل الأخبار ليست أمرا هينا، قد تكون في غاية الخطورة. حتى إشاعة الأخبار الفردية، ليس فقط الأخبار التي هي متعلقة يعني بشعوب وأمم وطوائف، بل حتى لو خبر متعلق بشخص معين مسلم معين ربما يكون فيه اتهام له في دينه في عرضه ويكون هذا جريمة من الجرائم لا تجوز أبدا، ولا يصح حتى أن تنقله. بعض الناس يعني يكون عنده قدر من الورع لكن معه شيء من الجهل، أو علم لكن يشتبه بالشبهة، الشهوة والشبهة، فيسمع الكلمة التي في ذم أخيه المسلم وهو يعرف أن هذه الكلمة ليست موثوقا منها، هو يعرف أنه ليس عنده دليل على صحتها، فينقلها مقدما نقله إياها بقوله زعم. وهذا لا يكفي أيضا، أنت في الحقيقة شاركت، أو يقول مثلا قيل، والله يقول بعض الناس كذا، والله أعلم وأبرئ نفسي. أنت نقلت الآن وشاركت، ما برأت نفسك. لا تبرئ نفسك إلا إذا سكت ولم تنشر هذا الخبر. أما إذا عمت على نشره وكأنه خبر يستحق النشر فقد شاركت في الإثم. إذا أردت أن تنقل الخبر وتكون أمينا فقل سمعت بعض الناس يقول كذا وهذا خبر لا يجوز نقله، أو حتى الأفضل أن تكني عن الخبر، سمعت بعض الناس يتهم فلانا بتهمة باطلة وهذا لا يجوز تناقله ولا يجوز ذكره، إلا إذا ثبت ذلك ثبوتا حقيقيا عند أحد القضاة أو بأدلة واضحة بين، عندها يصح أن ينقل هذا الخبر إذا كان أيضا في النقل فائدة، لا يكون مجرد الغيبة هو انتهاك عرض أخيك المسلم وأكل لحمه بالغيب. فالمقصود أنه حقيقة نحن نحتاج إلى إشاعة هذا الأدب بين المسلمين، خاصة اليوم مع تلقف الأخبار من وسائل الإعلام المختلفة. ولا يصح للإنسان أن يجعل مقياسه في القبول والرفض أن الخبر الذي يتمنى أن يسمعه يصدقه، والخبر الذي لا يتمنى أن يسمعه يكذبه. هذا ليس مقياسا صحيحا، لأنه قد يحصل الشيء الذي لا تتمنى وقد لا يحصل الشيء الذي تتمنى. فعليك أن تجعل عندك المقاييس الصحيحة التي بها تميز الأخبار المقبولة من المردودة. طيب، الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هو في نفس معنى الحديث السابق، لكنه أضاف إضافة جديدة مبينا أن من ينقل كل ما يسمع فإنه قد كسب إثما كبيرا جدا. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الذي يحدث بكل ما سمع سيحدث بالصدق والكذب، بالحق والباطل. وأي إثم أكبر بأنك لا تسمع كلمة ولو كانت من أبطل الباطل إلا وحدثت بها. إذن في هذا الخبر حث على أن يكون عند الإنسان معيار للكلام الذي ينقله والكلام الذي لا ينقله، ولا يصح أن يكون معيار النقل مجرد السماع، فكل ما سمعته نقلته. هذا ليس صحيحا، بل لابد يكون عندك مقياس تميز به بين الحق والباطل والصدق والكذب، فلا تنقل إلا خيرا وتسكت عما سوى ذلك لا تنقله. ثم أيضا في هذا الحديث كما في الحديث السابق حث على التحري والتثبت. وهذا الحديث في الحقيقة من أحد مع الحديث السابق هو من أوائل النصوص والقواعد التي أعانت حتى علماء الحديث على تقرير قواعد علوم الحديث والتثبت من الأخبار، وأنه لا يصح أن يروى الخبر حتى يتحرى في نقله ويتثبت في نقله، ولا يصح للإنسان أن ينقل كل خبر. وكلما طبعا عظمت أهمية الخبر كلما كان واجب التحري فيه أكبر، فنقل خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطورته وأهميته وجلالته ليس كالخبر المنقول عن غيره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أعظم إثما من الكذب على من سواه، لخطورة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحاديثه وحي، وإذا قال كلمة فهذا هدي ووحي من الله. ينبغي على الأمة أن تستفيد من هذا الحديث وأن تجعله نورا وهداية تهتدي بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذين الحديثين يحثنا على التحري في نقل الأقوال. ولا يصح في الحقيقة، يعني حتى العوام لهم عبارة شهيرة جدا يقول: نحدث العاقل بما لا يليق فإن صدق العاقل فلا عقل لها. سمعتم بهذا؟ حدث العاقل بما لا يليق، بما لا يليق فإن صدق فاعلم أنه لا عقل له. بعض الأحيان يكفي أن تعرف عقل الرجل من أن تحدثه بخبر لا يمكن أن يصدق، فإذا حدثته بهذا الخبر فصدقه فاعلم أنه ليس بعاقل. للأسف بعض الناس يتجاوز مجرد التصديق ويصبح يحدث بالخبر الذي لا يصدق، ما اكتفى بأن صدق الخبر الذي لا يصدق والمستحيل والذي كل القرائن تدل على عدم إمكان حصوله، بل يمشي ويحدث الناس به. وهذا حقيقة من البعد الشديد عن هذا الهدي النبوي وعن الفطرة السوية والعقل الصحيح والثقافة الراسخة. على الإنسان أن يميز بين الأقوال ولا يحدث إلا بالقول الصحيح منها. الحديث التالي وهو الحديث 57، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. الغش هو الخيانة، الغش هو الخيانة، كل صور الخيانة فهي غش. أن يأتمنك إنسان على أي شيء فتخونه في هذا الأمر الذي أؤتمنت عليه، ففي البيع والشراء، كالتطفيف في الكيل والميزان، كجعل البضاعة الذين يبيعون الخضروات فيجعلون الشيء الحسن في الظاهر والغير الحسن السيء في الأسفل، كل هذا من أنواع الغش. بل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، ورد في هذا. ذهب إلى السوق النبي عليه الصلاة والسلام فكان في رجل يبيع حبوب قمح أو شعير، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في القمح ووجد أن أسفله مبلول يعني سيء، وأعلاه هو الجاف الجيد. فقال: ما هذا؟ فقال: إنه أصابنا ماء ومطر وكذا. طيب ليش تجعل الجاف في الأعلى والمبلول في الأسفل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. ما معنى فليس منا؟ طبعا ظاهر الحديث تشديد، وفهمه بعض السطحيين كالخوارج الذين لا يفهمون النصوص، أن هذا دليل على تكفير من يغش، وأن من غش فهو كافر، وهذا فهم سطحي بعيد عن حقائق الدين. المعنى الصحيح معاني عديدة حق ذكرها أهل العلم، منها مثلا أنه ليس على منهجنا، ليس على أخلاقنا، أخلاق المسلمين، منهج المسلمين الذي ينبغي أن يسيروا عليه، لم نتخلق بأخلاق المسلمين. من غشنا فقد خالف أخلاق المسلم التي ينبغي أن يكون عليها. فقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، هذا فيه بيان أن الخيانة ليست من أخلاق المسلمين، وليست من طباع المسلمين، وليست من منهج المسلمين. فإن وجدت مجتمعا مسلما شاعت فيه الخيانة وشاع فيه الغش، فاعرف أنه للأسف الشديد قد خالف أخلاق المسلمين، وأن هذا المجتمع قد فرط في خلق مهم جدا وأساس من أسس المجتمع المسلم وأخلاقيات المجتمع المسلم. لماذا يا أخوان كانت الخيانة والغش بهذه الخطورة؟ أنت مطلوب أصلا منك أن تحب لأخيك كما تحب لنفسك، هذا أول شيء. لو أن الذي يغش أحب لأخيه كما يحب لنفسه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخاه كما يحب نفسه. فكيف يكون الإنسان محب لأخيه ما يحب لنفسه ثم يغشه؟ هذا أسس من أسس أخلاقيات المسلم أو الأخوة المسلمة. إذا أردت أن تحقق الأخوة المسلمة فسيكون الغش أبعد ما يكون عنك. فمن حقوق أخوة الإسلام أن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك. فإذا غششت أنت خالفت هذا الخلق غاية المخالفة. أيضا من أسس أخلاقيات الإسلام الصدق، الوفاء، الأمانة، وهذه كلها يخالفها الغش وتخالفها الخيانة، أكبر مخالفة. فالغش يشمل أوصافا وطبائع تناقض تماما أخلاق المسلم، ويزداد على آحاد هذه الأفراد أنه عمل. يعني أنت قد تبغض أخاك المسلم لكن هذا لا يظهر في عملك في تصرفاتك. لا يلزم أن إذا أبغضت رجلا أن يظهر هذا في تصرفاتك، بل قد يمنعك دينك عن أن تعمل عملا بمقتضى هذه البغضاء التي بينك وبينه. فإذا غششت فإنك قد تجاوزت مجرد البغضاء التي هي في الأصل مخالفة للدين. أنت ينبغي أن تحب أخاك المسلم، تجاوزت مجرد المشاعر إلى أن تعمل بمقتضى هذه المشاعر، هذه المشاعر السيئة التي هي البغضاء والكراهية والعداوة والخصومة. فتجاوزت مجرد الشعور والعواطف التي يكتمها القلب إلى أن عملت عملا بمقتضى هذه المشاعر السيئة، وبذلك أصبحت أبعد عن أخلاق المسلم من أن تكون خالفت مجرد شعور أو عواطف حب أو كره أو ما شابه ذلك. ولذلك ينبغي على كل مؤمن أن يحرص على أن يكون بعيد كل البعد عن الغش. آخر قضية حقيقة متعلقة بالغش هو أن الغشاش والخائن بين الخيانة والغش والجبن علاقة قوية جدا. الجبن عدم الشجاعة، لأن الشجاع الجريء حتى لو بينه وبين شخص عداوة تكون عداوته صريحة. إذا أبغض رجلا يصرح له بذلك، أما أن يطعنه في الظهر يخونه بالخفية هذا ليس تصرف الشجعان، وإنما تصرف الجبناء. والغش خلق الجبناء وليس خلق الشجعان، والمؤمن ليس جبانا. ولذلك كما في الحديث الذي قبله إنما تركته لضعف فيه، يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب. فالخيانة أيضا كما ذكرنا وهي نوع من أنواع الغش وصفة من صفات الغش لا تجتمع في قلب المؤمن، لأن المؤمن لا يكون جبانا، لا يكون كذابا، لا يكون خائنا للعهد، بل صفاته بخلاف ذلك، محبا لإخوان المسلمين، وهذه كلها صفات تناقض الخيانة. طيب، الحديث 58 وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن حسن العهد من الإيمان. هذا جزء من حديث في صحيح البخاري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها قالت. انتبهوا لهذا الحديث اللطيف من كلام عائشة والذي أورد فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر، أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وتزوجني بعدها بثلاث سنين بعد وفاتها. يعني تريد أن تقول إنني شدة غيرتي، ما تقول ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة، مع أن لها ضرائر عدة، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كثر 9، ومع ذلك لم تغر من أحد كما غارت من خديجة. ثم هي تبين، يعني تريد أن تبين لنا غرابة هذه الغيرة، تقول مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوجني إلا بعد وفاة خديجة بثلاث سنوات، يعني لم تكن مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن تزوجها، تزوج عائشة، بل قد توفيت قبل زواجه منها. العادة الغيرة تتم بين الزوجات الأحياء اللواتي يكن تحت الزوج وتحت عصمة الزوج. أما إذا طلق الزوج زوجة سابقة له أو ماتت، ما يكون في غيرة بينها وبين الزوجة اللاحقة. فإن وقعت غيرة ما تكون غيرة شديدة أشد من اللواتي ينافسنها على هذا الزوج. أما عائشة فتقول ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوجني إلا بعد وفاتها بثلاث سنوات. ثم تقول أيضا وأمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. القصب يعني الذهب، يعني تريد أن تبين أيضا داعي لعدم الغيرة، يعني امرأة مبشرة بالجنة ينبغي أن لا يغار منها. حتى إن الله عز وجل أمره أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هي نفسها مستغربة من هذه الغيرة عائشة، لكن طبعا بينت في بداية الحديث وفي آخر الحديث لماذا. قالت من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، دائما يذكر خديجة أكثر من زوجاته الأحياء. ثم تقول عائشة رضي الله عنها وربما ذبح الشاه، النبي عليه الصلاة والسلام، ربما ذبح الشاه ثم يقطعها في صدائقها وخلائلها. يسأل من من أصحاب خديجة الأحياء اللواتي كن بينهم وبين خديجة صداقة، فيرسل لهن باللحم هدايا، يعني من كثرة حب النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة يتعهد صاحبات خديجة بالإهداء. حب متناهي، حب عظيم. ثم تقول فربما قلت له، عائشة تحكي عن نفسها، تقول فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. إيش هذا؟ خديجة خديجة خديجة، ما كان في الدنيا إلا خديجة. كأنها تقول له يعني شوفني أنا بين يديك، خديجة توفيت صغيرة وجميلة وكذا وكذا، لا ينقصني شيء، لا تذكر إلا خديجة. فيقول عليه الصلاة والسلام ما كان يسكت إذا تكلمت بهذا الكلام، يقول إنها كانت وكانت، يعني يذكر فضائلها، فضائلها التي ليست في عائشة، يريد أن يبين لها أنني معذور في حبي خديجة. كانت وكانت إلى أن يقول لها الكلمة التي تؤلمها وتسكتها، وكان لي منها الولد. هي لجابت للذرية ما هو أنت. هذا في البخاري، وخارج البخاري بأسانيد يصحح بعضها بعضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أثنى على خديجة، أو في مرة مرات أثنى على خديجة ثناء كبيرا، فقالت عائشة أبدلك الله خير منها، خيرا منها، عجوز أبدلك الله خيرا منها. امرأة عجوز كبيرة في السن وما زلت تذكرها حتى بعد وفاتها. فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها. شوفوا يا أخوان حسن العهد، حفظ الود، حفظ حرمة هذه العشرة الطاهرة التي كانت بينه وبين خديجة. لم يكن عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة هذا من أتم الأخلاق، إذا رأيت رجلا يحفظ عهد صديق له حتى بعد وفاته، حتى في غيابه، فاعرف أنه صاحب أخلاق كريمة. فكيف في مثل هذه الغيرة الشديدة التي تقع بين النساء، وبمثل هذا الوفاء الكبير لخديجة، مع أن حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حبا كبيرا جدا. فهو الذي سأله عمرو بن العاص، قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وكالعادة أنا أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل، هذه قاعدة خذوها، إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال فأجاب بخلاف مراد السائل، فإنه يريد بذلك أن يضيف فائدة لهذا، هو يعرف مراده. النبي عليه الصلاة والسلام أفطن وأذكى من أن يغيب عنه مراد السائل، لكنه يريد أن يعلمه فائدة ربما غابت عن ذهنه. فقال: من أحب الناس إليك؟ العادة العرب خاصة أصحاب الرزانة والمكانة لا يذكرون عشقهم لزوجاتهم ونسائهم، صحيح ولا لا؟ إذا سئل من أحب الناس إليك، أبدا، مفهوم من السياق أنه يقصد من الرجال. فلما قيل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ أراد أن يبين أن الحب الزوجية أنه حب شريف لا يخجل من ذكره، فقال: عائشة، بكل سهولة. فعمرو بن العاص ما هو بهذا السؤال، هو بيعرف من أحب الناس إليه من الرجال، ففعل وكأنه عنده سؤال آخر، قال: ومن الرجال؟ هو هذا سؤاله من الأساس، وما كان يسأل عن أحب النساء إليك، وكان يسأل عن حب الرجال، لكنه ما وصل لجوابه، فقال: ومن الرجال؟ فزاد النبي عليه الصلاة والسلام بجوابه الثاني تأكيدا لجوابه الأول، فقال: أبوها. ما قال أبو بكر، وكأنه يقول: من أسباب زيادة محبتي لأبي بكر أنه أب لعائشة. مع هذا الحب الكبير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة، ومع اعتزازه بهذا الحب وبهذه العلاقة الطاهرة الطيبة التي ينبغي أن لا يخجل منها، مع ذلك كان لا يرضى من عائشة أن تنتقص من خديجة، أو من حبه لخديجة، أو تستكثر عليه وفاءه لذلك الحب القديم. ما يزال يذكر حبه لخديجة عليه الصلاة والسلام، وقد صرح عليه الصلاة والسلام بفضل خديجة، فقال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع. فذكر مريم ابنة عمران، وآسية زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. فكان يذكر دائما فضل خديجة. ولما ذكر هذا الحديث أراد أن يطيب خاطر عائشة، قال: وفضل فاطمة عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. شوف حتى اللفظ فيه لطف، فيه لطف، يعني التشبيه لطيف. الثريد من أطيب أطعمة العرب، عبارة عن اللي يسميها الآن فتة اللحم، مرق اللحم بالخبز، هذا الثريد. فيقول: فضلها على بقية النساء كفضل الثريد. العبارة أصلا فيها شيء من التلاطف الذي يناسب النساء. وهذا الحديث حقيقة عموما، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن حسن العهد من الإيمان، كل ما يبين لكم سماحة خلق النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أخوان، كلما تأمل إنسان جانبا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام يستغرب كيف أن هذه السماحة وهذا الجانب من جوانب الخلق، كيف استطاع أن يصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى القمة. يعني تجده مع زوجاته في قمة حسن الخلق وسعة الصدر والتحمل واللطف والحب والشفقة، تجده مع الأطفال كذلك. هذا وهو الذي يحمل أعباء الدولة الإسلامية، وهو الذي يحمل في قلبه من التعبد والتأله لربه ما لا يعرفه مخلوق من خالقه، فهو أعلم الناس بالله وبأمر الله، حياة كاملة بشرية لا يعرف الناس أكمل من خلق النبي عليه الصلاة والسلام على مر التاريخ ولن يعرفه. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن حسن العهد من الإيمان، يبين أن حفظ الوفاء وحفظ الصداقة وحفظ المودة أن هذه أخلاق إيمانية، وأنها من شعب الإيمان التي يؤجر عليها الإنسان، وأنها ليست مجرد طباع دنيوية أجرها يكون دنيويا، بل أجرها دنيوي وأخروي. يعني أنت إذا حفظت ود صديقك ودائما تذكرته بدعاء صالح، بصدقة عنه، بكلمة حسنة تذكرها في غيبته، أن هذا لك فيه أجر وثواب، ليس مجرد يعني صفات تمدح عليها في الدنيا، بل هي كذلك صفات ممدوحة، ويضاف إليها أنها عبادة تتقرب بها إلى الله، وشعبة من شعب الإيمان تزيد فيك الإيمان. فاستحضر دائما أن هذه الأخلاق ينبغي أن تكون مصاحبا لها في كل وقت. طيب، الحديث 59، وهو: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ويشبهه في المعنى أو يفسره الحديث 62: ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. نبدأ بالأول: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، في تصحيحه خلاف، وقد ثبت عن بعض الصحابة كعمران بن حصين رضي الله عنه. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إيش المعاريض؟ ما هي المعاريض؟ هي الكلام الذي تقصد به أنت معنى وتعرف أن السامع سيفهمه بمعنى آخر. أن تقول كلام تعرف أن سامعك سيفهمه بخلاف ما تريد أنت. الكلام محتمل لمعنيين، تريد أن تفهم منه معنى والسامعون يفهمون منه معنى، هذه المعاريض. ومندوحة أي سعة، أنت بالمعاريض تجد سعة فيها من أن تضطر للكذب، فلست مجبورا على الكذب دائما، قد تجد في المعاريض ما يحقق لك المقصد الحسن دون أن تضطر للكذب. طبعا هذا له شروط، لأنه الأصل أنه لا يجوز أن تقول كلاما تريد به غير الظاهر، أو تريد أنت به معنى وتعرف أن السامعين يريدون به معنى آخر. وفي السنن في حديث فيه خلاف في صحته، والراجح عندي قبوله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. هذا طبعا كأنه يعارض الحديث الذي معنا، أليس كذلك؟ سنذكر الآن التوجيه. وأيضا الحديث الآخر الذي أيضا في صحته خلاف، والراجح عندي أنه مقبول، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يعني إذا حلفت على يمين فلا تقول والله أنا قصدت شيء وإنت فهمت شيء آخر. أنت ماذا تعرف هذا الشخص سيفهم منك؟ إذا عرفت أنه سيفهم منك معنى معين، فيمينك تنزل على ما سيفهم منك السامع، لا على ما تنوي في نفسك. فمثلا لو سألك رجل: هل أخذت من فلان 100 درهم؟ فتقول: والله ما سددت من فلان 100 درهم. فتقول: والله ما أخذت منه 100 درهم. وأنت مقصودك أنه ما أخذت منه مباشرة، جاك وسيط وصل لك إياها من قبله، هو في النهاية أنت أخذت منه وسددت منه 100 درهم. في هذه الحالة أنت آثم، لأن اليمين على ما يصدقك عليه صاحبك، لا على ما في نفسك. ولا بهذه الطريقة نحن أبحنا الاحتيال على عباد الله. وبالمناسبة أحد علماء اللغة ابن دريد له كتاب سماه الملاحن، الملاحن بالنون، كله في هذا الباب، يعلم الناس كيف يطلقون عبارات لها أكثر من معنى. طبعا هو المقصود بالكتاب ليس الإساءة وإنما البيان البراعة في لغة العرب وسعة لغة العرب، فأراد أن يبين أن هناك عبارات كثيرة وجمل عديدة قد يطلقها الإنسان بمعنى فيفهمها الناس منه بمعنى آخر وهو يريد غير المعنى الذي يخطر على بال السامعين. طبعا المعاريض تجوز مطلقا، يعني استخدام الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص التي تبيح المعاريض والنصوص التي لا تبيح المعاريض. عندنا نص يبيح المعاريض وهو قوله إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وعندي قوله عليه الصلاة والسلام كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك مصدق وأنت له كاذب وحديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، هذان الحديثان يدلان على حرمة المعاريض، فكيف نجمع بين النصين؟ نقول إن الأصل تحريم المعاريض، هذا الأصل، لا تجوز المعاريض إلا في حالتين. الحالة الأولى في الضرورة التي تبيح لك حتى الكذب، الضرورة بمعنى أنك لا تستطيع أن تحق الحق ولا أن تبطل الباطل ولا أن تدفع المفسدة العظمى إلا بهذا الكذب، لا تجد وسيلة لدفع ضر عنك بظلم مو ضر بحق، تكون ظلمت رجل وتسأل تقول تكذب، لا لا، أن تدفع ظلما عنك واعتداء بباطل عليك لا تجد وسيلة إلا أن تكذب أو أن تستخدم المعاريض، فيجوز أن تستخدم المعاريض، ويأتي الكلام عن الكذب بعد قليل ومتى يجوز الكذب ومتى لا يجوز. كيف المعاريض؟ هي التورية، المعاريض صورة من صور التورية. إذن تجوز أولا عند الضرورة وخشية وقوع الضار عليك بغير حق. الحالة الثانية أن يكون ما في ضرورة، في هذا نتكلم عن المعاريض، ما في ضرورة لكنه لن يتحقق بقولك أو باستخدام المعاريض لن تتحقق مفسدة، يعني لن تأخذ حق أحد، لن تعتدي على حق أحد، كل ما في الأمر أنك تقول هذه العبارة من أجل الإصلاح خشية وقوع شيء من المفسدة. أضرب لكم مثال كان يفعل السلف الشعبي، مرة جاءه رجل أو كان إذا جاءه رجل كان قاضيا، عامر بن شراحيل الشعبي كان قاضيا، فكان إذا جاءه شخص إلى البيت وهو في وقت راحته فيقول لجاريته إذا طرقوا الباب قولي لهم اطلبوه في المسجد، هم سيفهمون إيش؟ أنه في المسجد، وهو يقصد أنكم إذا أردتموني ابحثوا عني في المسجد، يفهمها السامع أنه ليس في البيت وإنما هو في المسجد وهو لا يقصدها. انتبهتم يا أخوان؟ فمثل هذه العبارة هو ما ظلمهم الآن، هو من حقه أن يرتاح، وبعض الناس إذا قلت له أنا تعبان وأريد أن أرتاح قال هذا ما يحترمني، جئت إلى البيت وطرقت الباب وهذا كذا، ولا مع أنه إنما جعل الإذن من أجل أن الإنسان إذا كان مستعدا للقاء الناس قال لهم حياكم الله، وإذا كان غير مستعد يقول لهم إني غير مستعد للقائكم، لكن قليل من الأنفس التي تقبل هذا الأمر. وبعض الناس وبعض الأحيان الإنسان يكون في ظروف معينة، متعب مرهق عنده مشاكل عائلية عنده أشياء، ليس مستعدا حتى أن يقابل أخاه، فيأتيه شخص يريد إلا أن يدخل عليه فيضطر إلى أن يقول عبارة من عبارات المعاريض. هو في الحقيقة ما ظلمه، هو من حقه أن يمنع الناس أن يدخلوا عليه في الوقت الذي هو غير مستعد فيه للقاء الناس، لكنه استخدم المعاريض من أجل أن يدفع مفسدة الكراهية والبغض والعداوة وسوء الظن وما إلى ذلك الذي ربما وقع فيما لو كان صريحا في كلامه. وأيضا طبعا هذا الذي تجوز فيه المعاريض. وتجوز المعايير أيضا فيما يجوز فيه الكذب، وأوضح ذلك الضرورة والحاجة الماسة، وسيأتي الكلام عن الكذب بإذن الله تعالى. لكن حقيقة هناك أخبار تبين لكم المقصود بالمعاريض، يعني منها مثلا ما جاء في السيرة، في سيرة الإمام الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة غزوة الأحزاب، لما أحاط المشركون بالمدينة وكان بني قريظة، كان بنو قريظة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حلف، وكانوا يحمون جانبا من جوانب المدينة، فحصل بينهم وبين المشركين تواصل رسل على أساس أنهم يستبيحون بيضة، يعني يدخلون على المسلمين من جهتهم حتى يتيحوا للمشركين أيضا أن يهاجموا المسلمين، يعني خانوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء نعيم بن مسعود وكان مقربا من المشركين، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعه من بني قريظة، وأنهم أرسلوا رسلهم لأبي سفيان يعيدونه فيه بأنهم سوف يخونون النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ يريد أن يفسد هذه الخطة، خطة خطيرة لو وقعت. فقال لنعيم بن مسعود، قال لعلنا أمرنا بني قريظة أن يقولوا ذلك. فلما ولى أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد عليه أن ينقل الخبر بأسلوب غير مباشر، هو يعرف أن لسانه ثالث سيقول الخبر هذا، فأراد أن يؤكد فلتان اللسان أكثر، فدعاه مرة أخرى وقال لا تخبر أحدا. كل هذا من المعارف، هو ما أمرهم ولا قال أمرتم، قال لعلنا أمرناه. فذهب مباشرة إلى أبي سفيان وقال ترى الذي قاله لكم بنو قريظة هذا كان عن اتفاق بينهم وبين محمد، هل عهدتم محمد أن يكذب؟ قالوا لا والله ما عهدنا يكذب. قال إذن هذا ترى خطة، انتبهوا لا تصدقوا بني قريظة. ففسدت خطة بني قريظة بعبارة لعلنا أمرناه. أيضا من العبارات اللطيفة التي جاءت في السير أن أحد سادة التابعين من القواد والأبطال المشهورين وهو مالك بن عبد الله الخثعمي الذي كان يلقب بمالك السرايا، غزا أكثر من 40 سنة وهو قائد الجيوش، 40 سنة وهو يقود الجيوش في الفتوح الإسلامية، توفي 60 للهجرة، يعني متقدم جدا. يقال إنه لما توفي عليه رحمة الله من حزن الجند عليه الذين يجاهدون في سبيل الله كسروا على قبره 40 لواء، يعني كل لواء بقدر بسنة، كأنهم يقولون فقدنا رجل يساوي 40 راية من رايات الإسلام. هذا الرجل كان من وسائل خداعه في الحرب أنه يستخدم المعاريض، ومن ذلك قوله إذا سئل يكون عنده خطة، ففي اليوم ففي الليل يسأل من الجند أي الدروب سنسلك، أي طريق سنسلك، فيقول لهم إنا داربون غدا درب كذا، يعني إنا ماشون غدا درب كذا، ثم يصبح يمشي درب آخر. إيش مراده؟ ما قال لهم إنا سنمشي غدا اليوم الذي نحن فيه، غدا هذه يعني بعدين، ممكن بكرة، ممكن بعده، ممكن بعد سنة، ممكن بعد 2 سنين في المستقبل. فهو يستخدم هذه العبارة لأنه يعرف أن الجند ربما كان بينهم جواسيس، ربما كان بينهم أعين، فيقول عبارة يفهمها الجند بمعنى وهو يريد بها معنى آخر. القصص في هذا حقيقة كثيرة التي كان يستخدمها السلف لكن في أبوابها الصحيحة. الحديث 62 لأنه له علاقة كما قلنا بالموضوع، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. يبين النبي عليه الصلاة والسلام أحد حالات 3 يجوز فيها الكذب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الكذب يجوز في 3 حالات. الحالة الأولى هي في الإصلاح بين الناس، الحالة الثانية في الحرب، فإن الحرب خدعة. الحالة الثالثة هي بين الزوجين، بين الزوجين. ليس كل ما يكون في قلب الزوج أو الزوجة لابد أن يكون الإنسان فيه صريحا زيادة عن اللزوم، فيقول الذي يلزم أن يقوله والذي لا يصح أن يقوله، هذا غير صحيح. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بكذاب من أصلح بين اثنين. في هذا الحديث ذكر أحد هذه الأوجه التي يصح فيها الكذب، وهو حالة الإصلاح. فبين ما هو وجه الكذب هنا، قال: فقال خيرا أو نما خيرا. يعني إما يقول خير في حالة الإصلاح، أو يوصل إلى أحد الجانبين، نما خيرا أي يوصل لأحد الجانبين خيرا. وهذا ترى قد لا يحتاج فيه الإنسان إلى الكذب الصريح، بل ربما من صور الكذب في الحقيقة لكنها ليست كذبا صريحا، هو أن تقول بعض ما قيل وتترك البعض الآخر. يعني قد يكون بين اثنين خصومة، فتسمع من أحدهما يقول: والله لقد عاملت فلان أول ما عاملته في الشراكة كان رجل طيب وأمين، ثم اختلف وخانني وسرق وفعل وفعل. فتذهب للشخص الآخر تريد أن تصلح، تقول: والله أشهد أنني سمعت فلان يقول عنك إنك كنت أمينا وصالحا وتقيا وبرا، ولا تكمل له الباقي. مو بلازم تذكر له القصة كلها، أن تسعى في الصلح بينهما، تريد أن توفق بينهما. فيمكنك أن تقول بعض الكلام، ويمكنك أن تسكت على البعض الآخر الذي سيؤدي إلى زيادة فساد بينهما. فالإصلاح بين الناس أحد الصور التي يجوز فيها الكذب. لماذا؟ لماذا؟ ترى هذا تحت قاعدة، ما هو كذا مفلوت أن تجوز الكذب مطلقا لإصلاح بين الناس. هذا إنما يصح لدفع المفسدة العظمى بالمفسدة الأخف. وهذه القاعدة التي يذكرها العلماء، دفع أعظم المفسدتين بأخفهما، لا يصح تطبيقها إلا إذا لم يمكن دفع المفسدة العظمى إلا بمفسدة صغرى. أما إذا أمكن دفع المفسدة الكبرى بغير مفسدة أصلا فهذا هو الواجب. يعني لا تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى إلا إذا اضطررت إذا إلى ذلك، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والكذب محظور. فلا يجوز أن أكذب إلا إذا اضطررت إلى على الكذب، ما وجدت وسيلة لدفع المفسدة العظمى إلا بالكذب الذي هو مفسدة صغرى، عندها يجوز أن أكذب. هذا في الإصلاح بين الناس. والحرب ظهور أن المفسدة فيه قد تكون بالكذب أقل واضحة، لأن هناك جيش عدو يريد أن يقتل المسلمين ويستبيح ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم، وبالتالي كذب في الحرب قد يدفع عن المسلمين أذى عظيما جدا. لاحظتم يا إخوان؟ وكذلك بإصلاح أو في علاقة الزوجين بعضهما ببعض. وفي هذا في الحقيقة أثر جميل وصحيح بإسناد صحيح، أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زوجه مرة وكانت العلاقة بينهما غير جيدة، متوترة كما يقال، فقال: أسألك بالله أتحبينني؟ قالت: لا، بكل صراحة. فذهب يشكو إلى عمر، وكانت لها عمة لهذه المرأة، هي التي تحثها على هذه الصراحة السيئة، تريد أن تفسد بينها وبين زوجها. فذهب إلى عمر يشكو له هذه الزوجة التي أحسن إليها وهي تسيء إليه بمثل هذه التصرفات ومثل هذا الكلام. فدعاها عمر وقال لها: أقلت له كذا؟ قالت: نعم. قال: لماذا تقولي له إني لا أحبك؟ قالت: استحلفني بالله أكذب، استحلفني بالله أكذب. فقال لها رضي الله عنها: فلتكذب إحداكن. قال لها: نعم، فلتكذب إحداكن ولتجمل. انتبهوا للعبارة الآتية، نقلتها بالنص، قال: فليس كل البيوت بنيت على الحب، فليست كل البيوت بنيت على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. ما هو كل البيوت يجمع بين زوجين الحب، لكن بعض الأحيان يجمع بينهما حسن العشرة، بعض الأحيان يجمع بينهما أن هذه امرأة تستحق الإحسان، أو هذا رجل يستحق أن أصبر عليه، فيه ديانة، فيه خير، فيه كذا، أب لأولادي، أريد أن أحفظ الأسرة، الرجل نفس الشيء، هذه بنت عمي، هذه أبوها رجل فاضل، لو طلقتها لتألم أبوها وتألم إخوانها. أخلاق كريمة بعض الأحيان تجعل الأسر تتآلف وإن لم يكن بينها حب، فليست كل البيوت بنيت على الحب. كلمة جميلة جدا من هذا العبقري الذي لم يرى أحد يفري فريه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمعاريض والكذب إنما يجوز كما ذكرنا مطلقا للضرورة، والكذب لا يجوز أبدا إلا للضرورة لأنه حرام، أما المعاريض فتجوز للضرورة وتجوز أيضا إذا لم يكن فيها إبطال حق أو إحقاق باطل لدفع مفسدة متوهمة كما ذكرنا في الأمثلة السابقة، لأن المعاريض ليست كذبا صريحا. طيب كم باقي من الوقت يا إخوان؟ كيف؟ طيب أجل، لأنه في أسئلة حقيقة من الأمس، غدا سنبدأ إن شاء الله بالحديث 62 أو 63، لكن في أسئلة كثيرة من اليومين الماضيين، فأحرص أني أترك مجال. أول شيء، هل في أسئلة من المتعلقة بدرس اليوم، لقاء اليوم؟ نعم. صحيح، أحسنت. يعني هذا يبين أن وسائل تناقل الأخبار اليوم أصبحت أوسع بكثير وأخطر بكثير من السابق. فيقول الأخ السائل أنه الآن بعض الأحيان قد يأتي للإنسان على بريده الإلكتروني، قد يأتيه رسالة الإيميل، وهذه الرسالة تقول انشر تؤجر، أو هذا خبر مهم عممه على إخوانك، أو ما شابه ذلك. يبادر بعض الناس بإرسالها على كل من في قائمته البريدية، كيف؟ أو عاد هذه مشكلة ثانية، إنه إذا ما أرسلت هذه الرسالة ستفتقر، ستفقد كذا، وستصيبك مصيبة، وإذا حصلت سيدفع الله عنك ويرزقك ويوسع في رزقك. يعني دعاوى كثير جدا، بعض الناس يبادر بإرسالها دون تثبت ولا تحري ولا تأكد من الصحة، وهذا أمر خطير والله يا إخوان. يعني من سبحان الله، الحمد لله أني سئلت هذا السؤال، تذكرت حديثا مهما جدا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، يبين في خطورة تناقل الأخبار دون تثبت، غير الحديث الذي ذكرناه سابقا، كفى بالمرء إثما أن يحدث بما كذب بما سمع، وقوله عليه الصلاة والسلام، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني لو أن إنسان حدث بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يظن، ما هو متأكد، يظن أنه كذب، فقد استحق أن يكون عليه إثم من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يصح تماما أن يقال في الكذب على غيره، فمن حدث بحديث كذب وهو يظن أنه كذب فهو أيضا مشارك لمن كذب هذا الخبر أول مرة في الإثم، لأنه لابد من التحري، هذا تأديب، أنك لا تنقل الخبر حتى تتحرى. وطبعا هذا حتى جاء في كتاب الله، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يعني طبعا حتى في هذه الآية قد لا يعرف الإنسان هذا الشخص بالفسق، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أن تصيبوا قوما بجهالة، قد يكون هذا الخبر أنت ما تدري صدقه من كذبه، يجب عليك أن تتثبت وتحرى وتعرف صدق الخبر من كذبه قبل نقله. فإن كان متعلقا بالدين فالأمر فيه خطير جدا، إثبات سنة، نفي سنة، من قال كذا فله أجر ومن لم يقل كذا فله أجر، أو متعلق بأخبار حساسة قد تؤثر في أمن البلد أو تؤثر في سياستها أو تؤثر في عقول الناس بإبطال حق أو إحقاق باطل، فكل هذا في الحقيقة أمر خطير ينبغي أن يتنبه إليه ولا يستجرنا الشيطان إلى مثله. طيب 138 200 قصدك 38 فين 100 لحظة لحظة أي صح 138 له
الأول إلى مقاصده فيخبر عن أمر تقليدا بغير شك فيخطئ
أي فيخطئ. طيب تفضل.
عارف رجل تزوج بالثانية ولكنه يكتم عن الزوجة الأولى بس اتفق مع الزوجة الثانية أنه أنا أزوره في نهرا فقط. فإذا سألت الأولى أين كنت يكذب يقول كنت في مكان كذا وكذا يعني يكذب. بس هل هذا من الكذب المباح بين الزوجين؟ ثانيا هل يجوز كتمان الزواج بالثانية عن الأولى؟
طيب سؤال الأخ سؤال مهم حقيقة يعني لأنه يتكرر. يقول رجل تزوج بزوجة ثانية وأخفى عن الأولى زواجه بالثانية واتفق مع الثانية أنه لا يأتيها إلا نهارا حتى لا تدري الأولى بأنه قد تزوج لأنه لو بات خارج البيت قلبت عليها الدنيا فلا بد أنه لا يأتي إلا في النهار. واتفق أيضا معها أنه إذا سألته الأولى أين كنت أنه يكذب عليه يقول كنت في العمل كنت في كذا لا يذكر لها حقيقة الواقع. يقول هل هذا من الكذب الصريح الكذب الجائز الذي يجوز من باب الإصلاح؟ إذا كان هذا الرجل مضطر للزواج من الثانية وأنه لن يعف بصره وفرجه إلا بالزواج من الثانية واضطر ويعرف أنه لو أخبر الأولى لفسدت علاقته بها وتفرقت أسرته لأنها لن تتحمل أبدا أن يتزوج بالثانية عندها يجوز له أن يفعل هذا الفعل. لكن إذا كان يستطيع أن يعف بالأولى أو يعرف أنه إذا أخبرها بأسلوب حسن قد تغضب قد تحزن لكنها تصبر وترضى وهذا هو شأن المؤمنة لأنه ما ارتكب حراما فلا يجوز له أن يكذب لأن الكذب لا يجوز إلا للضرورة. لاحظ كيف؟ فعلى الإنسان ألا يتوسع. والحقيقة تمام حسن الخلق أن يخبرها أن يخبرها هذا تمام حسن الخلق. وتمام حسن الخلق بالنسبة لها أن تصبر أن تصبر على ذلك. نعم. طيب في سؤال آخر في شيء يا إخوان؟ نعم.
كون الزوجة تعلم أن الزوج واحدة معروفة كذب أحيانا تظن بكل كلام
ممتاز. يقول الأخ لعل المرأة إذا عرفت أنه يجوز للرجل أن يكذب عليها أنها لا تصدقه في شيء من كلامه بعد ذلك. نقول وكذلك المرأة وكذلك المرأة لكن المرأة الحصيفة والرجل الحصيف يستطيع أن يقنع زوجته يستطيع أن يقنع زوجته. والأهم شيء يا إخوان حسن العشرة أهم شيء حسن العشرة. يعني لو أن الرجل يحسن عشرة زوجه بالتعامل الحسن بالهدية بالكلمة الطيبة بالصبر على الخطأ والتقصير إذا صدر منها خطأ أو تقصير يسير أو ما شابه ذلك في خدمة البيت. يعني لا نشك يا أخوان أن النساء والله يحتجن منا إلى رفق. في العادة المرأة تكون مستضعفة أمام الرجل يكون الرجل أملك في بيته من المرأة وأقدر على بيته من المرأة فعليه أن لا يتسلط عليها وأن يصبر عليها وأن يحسن عشرتها وأن يعني يتعامل معها جنس لطيف كما يقال يحتاج إلى لطف يحتاج إلى لطف في التعامل وتملكها بالكلمة الطيبة وبالهدية التافهة التي تعبر عن صدق مشاعرك. وهذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ربما لو وضعت يدك في يدها في شيء من عمل البيت تعتبر هذا شيء كبير جدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك في يدها في بعض أعمالها، تعتبر يعني تعتبر هذه اللحظات التي أعنتها فيها على شيء من عمل البيت من ألذ أوقات حياتها، ستذكرها دائما لك. فحسن يعني لست مضطرا للكذب وأن تصدق، هي مسألة تحقيق. العشرة بين الزوجين أبعد من ذلك بكثير، وأصدق من ذلك بكثير، وأرحم من ذلك بكثير. فعلى الإنسان بالفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن ساء منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ما في مسلمة على وجه الأرض كل ما فيها شر أبدا، لو لم يكن فيها إلا الإسلام كافي، تستحق عليه الإكرام إسلامه. فلو لم يكن في زوجك إلا أنها مسلمة لاستحقت أن تحبها للإسلام وأن ترضى عنها الإسلام، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.